إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما تعلمون أننا في أيام مباركة عظيمة وهي أيام عشر ذي الحجة. هذه الأيام كما سمعتم في الخطبة السابقة عظاها الله عز وجل في كتابه ما أقسم بها وما تتعظمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يطلب ما يشاء ويختار. أخذ الإمام البزار من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر. قالوا: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عكر وجهه بالتراب، أي في سبيل الله عز وجل. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ فأجاب بجواب مفيد فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام وفيها أيضا يوم عرفة وفيها أيضا يوم النحر، ثم قال: وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وما بعد إلا لأن فيها ليلة القدر وفيها تحيا الليالي وحطام. عباد الله، بعض الناس ربما يعظم اياما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيمها. بعض الناس ياتي الى شهر رجب فيعظم هذا الشهر، ربما قام رجبا، ربما حصه بمزيد من الاعتناء والطاعات والعبادات، وهذا كله من البدع. وياتي الى هذه العشر العظيمة المباركة فلا يرفع لها رأسه ولا يعتني بها ولا يحرص على طاعة الله عز وجل فيها، فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من الأحكام التي كان ينبغي أن تذكر في الجمعة الماضية، من أحكام يخاطب المضحى عنه. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمد. ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهل بيته أن يمسكوا من شعورهم وأطفالهم وأجسادهم. والتنبيه الثاني أن من تعدى وتجاوز هذا الحكم أخذ من شعره أخذ من أطفاله وبشرته فالصحيح أنه حيته صحيحة، ولكنه آثم وعاصم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن بعض الناس بعض العوام ربما يظن أن الموحي إذا أخذ من شعره أو من أطفاله أنه حيته تصير غير صحيحة وغير منظورة، وهذا غير صحيح. فالأضحية منظورة والآثم آثم وعاصم لنبيه عليه الصلاة والسلام. التنبيه الذي بعده أن من نوى الأضحية في أثناء العشر وكان من أخذ من شعره أو من أطفاله شيئا فلا شيء عليه، ويجب عليه الإنسان من حين أن يروي الأضحية، لأن بعض الناس ربما تقبل عليه عزم من حجة وهو ذلك ليس قادرا على التضحية ولم يروي التضحية، فحينما يأخذ من شعره يأخذ من أطفاله، فإذا كان في أثناء العشر ربما يسر الله له بالأضحية، فهنا يجب عليه أن يمسك من حين أن نوى، وما أخذ قبل ذلك فليس عليه به شيء. والتنبيه الذي بعده أيضا، التنبيه الذي بعده، بعض الناس يمكن قطا يضحي عنه وربما أمره أن يمسك ويظن أنه قد تخمر، وهذا فعل غير صحيح وحيلة غير مشروعة. فإن الوكيل إن وكل من يضحي عنه فهو المخاطب بهذا الحكم لا الوكيل، فالوكيل لا يلزمه أن يمسك من شعره ولا من أطفاله، وإنما الموكل هو الذي يلزمه هذا الحكم. فننتبه يا إخواني في الله لهذه التنبيهات والمسائل. ومن أحكام هذه العشر المباركة أيها الناس لهو أمر التكبير، هذه السنة المهجورة التي هجرها المسلمون، فلا نسمع التكبير في مساجد المسلمين ولا في بيوتهم ولا في أسواقهم. وربما جعل التكبير إنما هو عبر المسجنات أو عبر الدوافع، ربما جعل التكبير نغمات للجوالات، وهذا لا يجوز لأنه ليس من تعظيم شعائر الله، هذا ذكر لا يجوز أن تجعله نغمة للجوال. وربما رن جوالك بهذا الذكر وأنت في الحمام، وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأين إحياء هذه الشعيرة، شعيرة التكبير في هذه الأيام في الأسواق والمساجد في البيوت في سائر الوقت؟ قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. قال الله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العشر عشر ذي الحجة ورغب في الاعتناء بها، قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر. فأضاعف الله يا إخواني في الله أن نمضي إلى البدع أسرع والله، ولكن إلى السنن يا له من تجاوز عظيم عن إقامة السنن وإحياء الشعائر التي يدل عليها كتاب الله ويدل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب بدعة يعرض عليها الناس يحيونها يقيمونها، وهي بدعة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، ولكن شعيرة من الشعائر سنة من السنن يكبرها
من أول هذا الشهر إلى اليوم الثالث عشر كله وقف للتكفير، هذا هو التكفير المطلق. وأما التكفير المقيد الذي هو شروط الصلوات فهذا في الحقيقة ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا أنكره من أنكره من العلماء من علمائنا المعاصرين العلامة بن الألباني والعلامة بن العثيمين وشيخنا الواجري عليهم رحمة الله أجمعين. هذا التكفير يقول الإمام الألباني أول حادث جمع الصلوات، وإنما المشروع جمع كل صلاة الأذكار، هذا هو المشروع. هذه السنة أن يبدع المصلي بعد انصرافه من صلاته يأتي بالأذكار الواردة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إن أراد أن يكبر فليكبر. ولكن الآن الناس لا يحرصون على التكبير هذا المقيد الذي ليس عليه دليل، وينسون الأذكار المشروعة الثابتة عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التنبيهات أيضا اعلموا أيها الناس أن التكبير الجماعي من صوت واحد، توحيد التكبير هذا يعتبر الأمر المرجع بدعة من البدع. أبلغ الإمام الدويجري رحمة الله عليه رسالة نافعة في هذه المسألة في منع التكبير الجماعي، لأنه ليس ثم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن التكبير يكون جماعيا وبصوت واحد، بل الدليل يدل على أن التكبير إنما كان فرادى كما يقول أنس رضي الله عنه في الصحيحين في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا من يهلل ومنا من يكبر، فلا ينكر المهلل على المكبر ولا المكبر على المهلل، فلو كان الصوت واحدا اتحدوا إما على التهليل أو اتحدوا إما على التكبير. فدل هذا الحديث على أن الاجتماع بصوت واحد التكبير الجماعي أمر وحدة، ومما يؤدي إلى هذا التكبير مما يؤدي إلى التكبير الجماعي لهو التكبير عبر المكبرات الصوت من قبل المعلم أو من غيره. هذا الفعل يؤدي إلى التكبير الجماعي، فيصير الناس يكبرون مع المؤذن تكبيرا جماعيا وبصوت واحد، يبدأون بداية واحدة ويبدأون نهاية واحدة، ووقعوا في هذه البدعة بسبب التكبير عبر مكبرات الصوت. ولهذا بعض الناس ينكر علينا: لماذا لا نكبر عبر مكبرات الصوت؟ أولا أين الدليل على هذا؟ يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله وقد قدم له هذا السؤال: التكبير عبر مكبر الصوت، يقوم المؤذن أو غيره فيكبر فيكبر الناس بتكبيره، فقال: هذا أمر، هذه بدعة لا يعلمها بعد السلف في عهده صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقصدون ذلك، وإنما يكبر الناس فرادى، هذا يكبر من هنا وهذا يكبر من هنا. هذه السنة المشروعة إخواني في الله. ومن التنبيهات أيضا أيها الناس التغير بثلاث تكبيرات، نلاحظ هذا أن كثيرا من الناس يتقيد بثلاث تكبيرات: التكبيرة الأولى أي أعلن مرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإلى هنا ينتهي. فأين الدليل على هذا؟ إما أن يكبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أن يكون مجرا، أما أنه يحدد هذا التكبير دائما ويقف عنده ثلاثا فهذا يطالب بالدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا التكبير يا إخواني في الله هي السبب من العبادات، والعبادة توقيفية، فلا يقوم العبد بالعبادة إلا كما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون عبادته مقبولة ويقدر عليها، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أيها المسلمون عباد الله، فلا زلنا نستقبل أياما عظيمة من بقية هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة، نستقبل يوما مباركا عظيما وهو يوم عرفة. هذا اليوم المبارك اليوم العظيم رتب النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه أجرا عظيما، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. فالله الله أيها الناس، فلا يفوتنا صوم هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم عرفة. ثم بعد ذلك يوم عظيم مبارك أيضا، هو أفضل أيام السنة وهو يوم النحر، وقيل له يوم النحر لأنه تنحر فيه الذبائح، وقيل له يوم الأضحى لأنه يضحى فيه في وقت الضحى، وهو يوم الحج الأكبر لأن غالب أعمال الحج تكون في هذا اليوم العظيم وهو يوم النحر. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر ثم يوم الغر، وهو اليوم الثاني أو الحادي عشر من أيام التشريق، وقيل له يوم الغر لأن الناس أو الفتيان قارون في بناء. فهذا الحديث دل على أن يوم النحر يعتبر أفضل أيام السنة، هذا هو الصحيح، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ثم بعد ذلك أيها المسلمون تأتي أيضا إلى أيام عظيمة وهي أيام التشريق، قيل لها أيام التشريق لأن الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح كانوا يشرقون لحوم الأضاحي، يعلمونها على الشمس، يجعلون فيها الكلب والقليل حتى لا تمكن، فقيل لها أيام التشريق. هذه الأيام العظيمة أيام المباركة، هي أيضا أيام عيد، أيام أكل وشرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وانتبه أيها المسلم، وذكر لله عز وجل، فإن بعض الناس بعض المسلمين يستنزل في اللهو واللعب وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فهي أيام أكل وشرب وعيد وفرح وسرور، ولكن أيام ذكر وطاعة وعبادة. فانتبه أن تغفل عن ذلك. أخرج الإمام أبو داود من حديث عروة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذه أيام عظيمة، هي من نعمة الله علينا أيها الناس، فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نستعملها في طاعة الله عز وجل، ونحذر من الذنوب والمعاصي في هذه الأيام المباركة، الأيام العظيمة، فلا تأخذنا فرحة العيد فرحة السرور فنرتكب ما حرم الله علينا، نضيع الصلوات، نعم نتكاسل عن الجماعات، نسمع الأواني والمزامير بحجة العيد، إلى غير ذلك من المعاصي والذنوب والسيئات التي يرتكبها بعض المسلمين هداهم الله بسبب فرحة العيد. ونحن ذلك أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اصرف عنا الشر والأهل، اللهم اصرف عنا الشر والأهل، اللهم اصرف عنا ما لا خير فيه، اللهم اصرف عنا
وبالإجابة الجميل والحمد لله رب العالمين.